بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب ما جاء في التسديد في الخوض في القدر. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال: حدثنا صالح المري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس رضي الله عنه أجمعين. وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري. وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كتاب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب في التسديد في الخوض في القدر. ومعنى قوله في التسديد في الخوض في القدر يعني بيان أن ذلك أمر خطير وأنه يعني لا يجوز، وأن الواجب الحذر من ذلك والتحذير من ذلك، وأنه لا يتكلم في القدر إلا وفقا لما جاءت به النصوص، ولا يتكلم فيه بالعقل وبالآراء، وإنما يتكلم فيه طبقا لما جاءت به النصوص، ويمسك عما وراء ذلك، لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل ولا يجوز الخوض فيه. فقوله باب في تسديد في الخوض يعني في بيان خطورته، وأنه أمر عظيم وخطير، وأنه لا يجوز الخوض في القدر بالعقل وبالرأي، وإنما يتوقف ويقتصر على الكلام فيه على ما يوافق ما جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه السلف هذه الأمة، وما سوى ذلك فإنه ينسك عنه. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم يتكلمون في القدر ويعني يخوضون فيه، فغضب عليه الصلاة والسلام حتى يعني احمرت أوداجه، يتكلم وقال: بهذا أمرتم، بهذا أرسلت إليكم، عزمت عليكم يعني ألا يعني يتكلموا في هذا الأمر وألا يتكلموا في القدر. وهذا كله يدل على خطورة هذا الأمر وعلى التسديد فيه، وأنه لا يجوز الخوض في القدر في أسراره والغوص في أغواره يعني من غير علم، وإنما يتكلم فيه طبقا لما جاءت به نصوص الكتاب والسنة وما جاء عن سلف هذه الأمة. أما الدخول فيه بالعقول وبالآراء وبالأفكار فإن هذا يؤدي إلى الأمور الخطيرة الأمور المحذورة، وهي الكلام في الأمور الغيبية في غير علم. والقدر من أمور الغيب فلا يتكلم فيه إلا طبقا لما جاءت به النصوص، ولا يتكلم في ما وراء ذلك. ثم إن من الكلام الممنوع فيه يعني كون الإنسان يعني يتكلم في يقول فيه إذا كان أمر مقدر، فإذا ما في حاجة إلى العمل، هذا من الكلام بغير علم. أما إذا يعني استشكل الأمر وسئل عن الحل والجواب، فهذا حصل من الصحابة رضي الله عنهم، وأجابهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الأمر إنما هو على أمر قد فرغ منه، وأن الطريق والمسلك الوحيد في هذا هو أن الإنسان يستسلم وينقاد لما جاء في الشرع، ثم إن الناس ميسرون إلى ما قدر لهم، فمن كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ييسر لعمل أهل الشقاوة. وكذلك أيضا لا يتكلم فيه لماذا صار فلان كذا ولماذا قدر على فلان كذا، فإن هذا كله من الأمور من الخوض فيه فيما لا يجوز، وإنما الكلام فيه يكون في حدود ما جاءت به النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمسك عما وراء ذلك.
قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري
هو
ثقة أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن صالح المري.
صالح المري هو ضعيف أخرج له
الترمذي.
الترمذي.
عن هشام بن حسان.
هشام بن حسان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن سيرين.
محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن
أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في إسناده صالح المري وهو ضعيف ولكن له شاهد يعني في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو أبي العاص فيكون بذلك الحديث حسنا.
قال وفي الباب عن عمر.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين كان الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وعائشة.
وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأنس
المالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حجاج آدم وموسى عليهما السلام. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا أبي عن سليمان الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة قال فقال آدم وأنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه أتلومني على عمل عملته كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض قال فحج آدم موسى. قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وجندب رضي الله عنهما وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث سليمان التيمي عن الأعمش وقد روى بعض أصحاب الأعمش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال بعضهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كما عرض أبو عيسى رحمه الله هذا الباب في احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام وهذا الاحتجاج إما أن يكون في البرزخ أو يكون بعد البعث وفيه أن 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 يعني موسى عليه الصلاة والسلام يعني قال لآدم أنك أخرجت الناس يعني أنه كان يعني سببا في إخراجهم من الجنة فقال آدم عليه الصلاة والسلام أنت موسى الذي كلمك الله وصراك برسالته تلومني على أمر قد كتب علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة حج آدم موسى أي غلبه بالحجة وقد سبق أن مر في الدرس الماضي نقل كلام العلامة ابن القيم في كتابه شفاء العليل الذي عقد فصلا للكلام على هذا الحديث عقد بابا من أبواب شفاء العليل الثلاثين لأن شفاء العليل استمع على ثلاثين بابا وأحد هذه الأبواب وهو الباب الثالث يتعلق بهذا الحديث وبيان كلام العلماء عليه بحق وبباطل فذكر كلام أهل البدع وكلام أهل الزيغ والضلال يعني فيه وبيّن فسادها ثم ذكر أن الجواب أو الاستشكال يعني في هذا الحديث يكون من وجهين وجه ذكره عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أن الاحتجاج ليس على الذنب وإنما هو على المصيبة التي ترتبت على الذنب المصيبة التي ترتبت على الذنب وهي خروج الناس أو خروج من الجنة ويعني خروجهم من الجنة هذه هي المصيبة التي ترتبت على الذنب الذي هو طاعة يعني إبليس الأكل من الشجرة وترتب عليه المصيبة فالاحتجاج إنما هو على المصيبة وليس على الذنب وهذا الوجه هو الذي نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية والوجه الثاني وهو الذي استظهره هو وهو أن الاحتجاج بالقدر يعني بعد أن يعني يتوب الإنسان وأن يندم يعني منه لا بأس به, لأنه يعني ندم على ما قد حصل منه وقال إن هذا شيء قد قدر علي وقد تاب منه. وأما إذا كان التوبة ما حصلت والذي يعني حصل منه الذنب وهو مصر عليه وباق عليه, فإذا يعني فإذا عوتب فإنه عاتب ولام وليس لهم يحتج بالقدر, وليس لهم يحتج بالقدر لأن هذا من جزء احتجاج المشركين يعني ببقائهم على الشرك, وأنه لو شاء الله ما أشركوا, وهذا كلام صحيح لو شاء الله ما أشركوا, ولكن هذه كلمة حق أريد بها باطل. فابن القيم رحمه الله يقول أن آدم قد يعني تاب من هذا الذنب وأن الله تعالى اجتباه واصطفاه, فإذا كونه احتج بالقدر وقال هذا ما قد قدر علي ساغ بعد التوبة وبعد الإنابة إلى الله عز وجل, لأن هذا بيان أن كل شيء بقضائه وقدره, وأن هذا اعتراف بتوحيده سبحانه وتعالى, وأن إذا كان باق على الذنب ومصر عليه فإن هذا يعني الاحتجاج فيه غير يعني غير صحيح, يعني كان يقول أن هذا ذنب هذا شيء كتب عليه مع أنه مصر عليه, هذا من إصرار المشركين على ما هم عليه واحتجاجهم بالقدر وهو لا يفيد شيئا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي,
وكان من جملة ما نقله شيخ شرح هذا الحديث كلاما عن ابن سينا حول الموضوع, وقال فيه قال شيخ الملحدين ابن سينا, قال ابن القيم في الكلام على الحديث قال شيخ الملحدين ابن سينا, يعني لأنه ذكر كلام المبطلين حول هذا الحديث ثم ذكر الكلام الذي ذكره عن شيخه والذي استظهره هو.
قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي,
يحيى بن حبيب بن عربي هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة,
عن المعتمر بن سليمان,
المعتمر بن سليمان بن طرفان التيمي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة,
عن أبيه,
عن أبيه سليمان هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة,
عن سليمان الأعمش,
وسليمان الأعمش سليمان مهران الكاهلي الكوفي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة,
عن أبي صالح,
أبو صالح ذكوان السنان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة,
عن أبي هريرة.
نعم.
قال وفي الباب عن عمر وجندب,
جندب ابن عبد الله أخذ أصحاب الكتب, أخذ أصحاب الكتب الستة,
وبعضهم قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد,
أبو سعيد هو الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المعروفين ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الأخ شيخنا ألا يشفي على قولنا إنه في البعث قول النبي صلى الله عليه وسلم احتج وهو يدل على الفصول؟
كما هو معلوم الأخبار يعني عن شيء مستقبل يعبر عنه مثل ما قال أتى أمر الله, يعني الشيء الذي يعني يقع وهو متحقق الوقوع يعبر عنه, فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء قد حصل في البرزخ بعد أن يعني الذي حصل بين آدم وموسى عليه السلام, يعني حصل بالفعل الرسول أخبر بهذا وقال إنه احتج وحدث بعد أن مات, لأن يعني التقاءهم يعني كما هو معلوم يعني بعد الموت. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشقاء والسعادة, قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو مبتدأ أو فيما قد فرغ منه؟ فقال فيما قد فرغ منه يا ابن الخطاب وكل ميسر, أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة, وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وحذيفة بن أسيد وأنس وعمران بن حصين رضي الله عنهم, وهذا حديث حسن صحيح.
فمر يا أبو عيسى هذا الباب باب في الشقاء والسعادة, يعني أن كل ذلك مقدر لأن الشقي قد قدر شقاؤه والسعيد قد قدر سعادته, وفي اللوح المحفوظ أهل الجنة معروفون وأهل النار معروفون, أهل السعادة معروفون وأهل الشقاء معروفون بما كتبه الله عز وجل وقدره في اللوح المحفوظ. ومن المعلوم أن هذه الشقاوة وهذه السعادة الذي يصل إليها هو ما قدره الله عز وجل من حصول الأعمال التي توصل إلى السعادة ممن وفقه الله، والأعمال التي توصل للشقاوة ممن قدره الله. فالشقاوة والسعادة وكل شيء قد فرغ منه وكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأرد المصنف حديث عمر رضي الله عنه وفي إسناده عاصم بن عبد الله وهو ضعيف، ولكن الحديث يعني له شواهد ويعني جاء عن علي وعن غيره، وأن الناس مطلوب منهم العمل وأن كل ميسر بما خلق له، من كان منه السعادة يسر لعمله السعادة ومن كان منه الشقاوة يسر لعمله الشقاوة، وكل ميسر بما خلق له. ومعنى ذلك أن الناس لا يعلمون ما في القدر ولا يعلمون ما في اللوح المحفوظ، وإن المطلوب منهم أنهم يسلكون طريق الخير ويسلكون طريق الشر، وعندهم عقول يميزون بها بين ما ينفع ويضر. فمن الناس من يوفق وأقدم على الأعمال الصالحة التي توصل إلى السعادة، ومنهم من لم يوفق فأقدم على الأعمال التي توصله إلى الشقاوة والعياذ بالله. نعم.
قال حدثنا بندار.
بندار هو محمد بن بشار، يعني كنيته لقبه بندار وهو محمد بن بشار، ويأتي باسمه كثيرا ويأتي أحيانا بلقبه كما هنا. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج قال في الستة.
عن عاصم بن عبيد الله.
عن عاصم بن عبيد الله هو ضعيف أخرج له.
البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن.
نعم.
عن سالم بن عبد الله.
سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج قال في الستة.
عن أبيه.
عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم.
قال وفي الباب عن علي وحذيفة بن أسيد.
علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب في الستة. وحذيفة بن أسيد أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
وأنس وعمران بن حصين.
عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله عنه أخرج له أصحاب في الستة.
قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع عن الأعمش عن سالم بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ينكث في الأرض إذ رفع رأسه إلى السماء ثم قال ما منكم من أحد إلا قد علم، وقال وكيع إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا أفلا نتكل يا رسول الله؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
وهذا الحديث الصحيح هو شاهد الحديث الذي قبله الذي فيه عاصم بن عبيد الله، ولهذا يعني يكون صحيحا لأنه جاء يعني مطابقا لما جاء في الحديث صحيحة. وهذا الحديث يعني مثل الذي قبله، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ينكث في الأرض بعود يعني كالمهموم الذي يعني همه شيء، ثم إنه رفع بصره إلى السماء وقال ما منكم من أحد إلا وقد علم، وفي رواية كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قال فمن اتكل على كتابنا؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر، كل ميسر مما خلق له. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني.
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
عن عبد الله بن نمير.
عبد الله بن نمير ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
ووكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش عن سعد بن عبيدة.
سعد بن عبيدة ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن أبي عبد الرحمن السلمي.
وهو أيضا ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه. نعم.
مرة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثله قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما وسمعت أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان وهذا حديث حسن صحيح وقد روى شعبة والثوري عن الأعمش نحوه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد نحوه
ثم أرد أبو عيسى الترجم باب الأعمال بالخواتيم والمقصود بذلك أن العبرة هو بما يختم الإنسان به فإن ختم له بخير صار منه السعادة وإن ختم له بغير ذلك صار منه الشقاوة لأن العبرة في النهاية ليست العبرة في البداية وإنما العبرة في النهاية بحيث يختم الإنسان بخير هو على خير وإن ختم له بالشر هو على شر والعياذ بالله وقد جاء في بعض الروايات أن معنى ذلك خواتيم يعني بنفس يعني الترجمة وكان معنى ذلك الخواتيم والحديث الذي أورده المصنف عن مسعود رضي الله عنه هو واضح الدلالة على هذا لأنه ذكر أنه إذا لم يبقى بينه وبين الجنة أو النار الذي رأى سبق عليه الكتاب فعمل بالعمل الذي ينتهي به إلى ذلك المكان الذي صار من أهله بسبب ذلك وحديث مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق جملة وهو الصادق المصدوق هذه يعني جملة اعتراضية وليست حالية يعني لأن كونها اعتراضية يعني أن هذا شأنه صلى الله عليه وسلم أنه هو الصادق المصدوق لا إله أبدا وأما إذا قيلت حالية يعني أنه حين حدثهم هو متصل بهذا الوصف بل يعني كونها اعتراضية لا محل لها من الإعراب أو أن كونها جملة حالية لأن كونها اعتراضية يعني هذا شأنه أنه صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا هذا شأنه وهذا وصفه دائما وأبدا أما إذا صارت حالية يعني من حدثهم وهو متصف بكونه بهذا الوصف فإذا كونها جملة اعتراضية أولى من كونها جملة حالية وهو الصادق صلى الله عليه وسلم يعني في يعني ما يقول وفيما يخبر به ويبلغ عنه وهو مصدوق يعني مصدق يعني فيما يقوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال إن حدث يجمع خلقه ثم ذكر أطوار خلق الإنسان في بطن أمه وأنه يكون 40 يوما نطفة وهي الماء الخفيف القليل المهين ثم يكون علقة 40 يوما وهو يعني جم متجند يعني صغير ثم يكون مضغة وهي قطعة من اللحم على قدر ما يأكله النابض الآكل ثم يعني بعد ذلك ينفخ فيه الروح يعني يتم خلقه وتخليقه وينفخ فيه الروح بعد 120 يوما بعد مضي هذه المدة التي هي 40 و40 و40 ثم إنه يعني بعد ذلك بعدما يخلق ويعني يرسل إليه الملك ويأمر بأربع كلمات بكتب رزقه والرزق الذي يكون له في مدة حياته وكتب أجله ووفاته ونهايته وكتب يعني عمله يعني الذي يعمله ونهايته أنه شقي أو سعيد ونهايته يعني أنه شقي أو سعيد ثم قال فوالله الذي لا إله إلا هو والله لا
والذي لا إله غيره
والذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمله في الجنة حتى ما يكون بينه وبين هذا الذرع يعني شيء يسير من مدة العمر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها يعني فالعبرة بالنهاية والعبرة بالخاتمة التي يختم الإنسان بها والناس بالنسبة للبدايات والنهايات ينقسم إلى أربعة أقسام لا خامسة لها فمن الناس من تكون بدايته حسنة ونهايته حسنة وهم المؤمنون الذين نشأوا على الإسلام وعاشوا على الإسلام وماتوا على الإسلام ومنهم المقابل لذلك الذي نشأ كافرا وعاش كافرا ومات كافرا فالبداية سيئة والنهاية سيئة والقسم الثالث الذي جاء في هذا الحديث يعني الصنفان الذين ورد الذي شرع لهنا في هذا الحديث قال نخلكم ليعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل النار طول حياته وهو على الاستقامة ثم والعياذ بالله يدرك الخيلان فيرتد عن الإسلام ويموت على الردة فتكون نهايته أنه ختم له بسوء فيكون له النار وكل العمل الذي ذهب فلا سوى محل كما قال الله عز وجل قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء من دورا لأنه ما يتنفع عن دينه فيموت وهو كافر فإنه يحبط عمله وعلى كل ذلك القسم الرابع من يعمل بعمله النار حتى ما يكون بينه وبين الموت لا شيء يسير فيوفق للهداية ويدخل في الإسلام ويختم له في الخاتمة الحسنة وهذا مثل الذي حصل لسحارة فرعون فإنهم يعني حياتهم كلها شرك وسحر ثم بعد ذلك يعني آمنوا برب هارون وموسى ويعني حصل تقتيلهم وصاروا على حالة يعني على نهاية طيبة وحالة حسنة إذا الصنفان الأخيران وهما الذي بدايته حسنة ونهاية سيئة أو الذي بدايته سيئة ونهاية حسنة هما اللذان اشتمل عليهما حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقسمة رباعية كما ذكرت بداية حسنة ونهاية حسنة بداية سيئة ونهاية سيئة بداية حسنة ونهاية سيئة بداية سيئة ونهاية حسنة فهي قسمة رباعية ومثل هذه القسمة الرباعية أيضا قسمة رباعية أخرى وهي في خلق البشر لأن البشر يعني خلقهم خلق يعني رباعي يعني ينقسم يعني منحصر في أربعة أقسام قسم فيه آدم وهو الذي خلق من غير ذكر وأنثى وقسم فيه حواء خلقت من ذكر بلا أنثى وقسم فيه عيسى خلق من أنثى بلا ذكر والباقون خلق من ذكر وأنثى والباقون خلق من ذكر وأنثى فكل يعني نوع من هذا النوع فيه واحد آدم في صنف وحواء في صنف عيسى في صنف والبقية كلهم في صنف واحد الذي هم خلقوا من ذكر وأنثى الذين خلقوا من ذكر وأنثى وكذلك قسمة رباعية أخرى وهي يعني ما يحصل من الأولاد فإن من الناس من يعني يكتب له ذكور وإناث ومنهم من يكون ذكورا خلص ومنهم إناثا خلص ومنهم من يكون عقيم الله ولد له نعم
قال حدثنا هناد
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري وخرطه في عدد الأد ومسلم أصحاب السنة
عن أبي معاوية
أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن الأعمش عن زيد بن وهب
زيد بن وهب ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
نعم
عن عبد الله بن مسعود
عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وسمعت أحمد بن الحسن قال
أحمد بن الحسن الترمذي نعم
قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان
يعني هذه أو هذا الإسناد لبيان فضلي ويعني هذه الكلمة العظيمة من الإمام أحمد لبيان منزلة يحيى بن سعيد القطان وأنه قال ما رأيت عيني مثله نعم
قال حدثنا محمد بن العلاء
محمد بن علاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن وكيع عن الأعمش.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة. قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن ربيع البناني قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه. قيل: يا رسول الله، فمن هلك قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين به. قال حدثنا أبو كريب والحسن والحسين بن حريث قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه، وقال: يولد على الفطرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، فقد رواه شعبة وغيره عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الباب عن الأسود بن سريع.
ثم أري أبو عيسى بابا في كل مولود يولد على الفطرة، أي على الترحيب، يعني الناس محصورين على الترحيب، وبعد ذلك يحصل صرفهم عن هذا الذي فطروا عليه، وذلك عن طريق من ينشئهم ومن ينشئون تحت كنفه من الآباء أو غير الآباء، يعني من يلي أمرهم وهم صغار، فإنهم ينقلونهم من الشيء الذي فطر عليه إلى الانحراف. فاليهودي يعني ينقل من الفطرة التي فطر عليها المولود إلى اليهودية، والنصراني إلى النصرانية، والمشرك إلى الإشراك بالله عز وجل. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يشركانه، يعني أنهما يعني يكونان سببا في نقله عن الفطرة التي فطر عليها وهي التوحيد إلى الشرك بالله عز وجل. ويعني وقد جاء في بعض الروايات الملة، ملة الإسلام والدين الحنيف، وجاء في بعضها الفطرة، يولد على الفطرة التي فطر الناس عليها. ويوضح ذلك الحديث الآخر القدسي الذي يقول الله عز وجل فيه: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. خلقت عبادي حنفاء، يعني على الدين الحنيف، فاجتالتهم الشياطين وصرفتهم عن الحق الذي هم عليه إلى الباطل الذي نقل إليه من الفطرة التي فطروا عليها. في الحديث دليل على أن المولود عندما يولد فإنه ينشأ أو أنه مفطور على على التوحيد وعلى الإيمان، ولكن الوالدان ومن يقوم مقام الوالدين ممن يحصل التنشئة على يديه ويحولانه إلى الباطل الذي هم عليه. فاليهودي ينقل اليهودية، والنصراني إلى النصرانية، والوثني إلى الوثنية، وهكذا.
فمن هلك قبل ذلك،
فمن هلك قبل ذلك يعني قبل أن ينصر أو يعني يمجس أو يعني يهود، يعني وهو صغير، قبل أن يعني ينقل من الفطرة التي فطر عليها إلى الباطل الذي كان عليه الأبوان أو من يقوم مقام الأبوين. قال: الله أعلم بما كانوا عاملين به. الله أعلم يعني بما كانوا عاملين به، أي هؤلاء الأطفال الذين هلكوا وماتوا قبل أن يهودوا أو ينصروا وهم باقون على الفطرة. فالعلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال أنهم يعني تبع لآبائهم وأنهم في النار، ومنهم من قال أنهم في الجنة، ومنهم من قال أنهم يمتحنون يوم القيامة. وقوله الله أعلم بما كانوا عاملين به، هذا يدل على يعني هذا القول الثالث، وهو أن النهاية التي ينتهون إليها عندما يمتحنون الله أعلم الشيء الذي يعملونه عندما يمتحنون يوم القيامة، كما يمتحن غيرهم ممن لم تبلغه الدعوة، وكذلك من المجانين الذين يعني ليسوا يعني عندهم عقول، فإن أولئك يمتحنون يوم القيامة ويصلون إلى نتيجة الامتحان يعني في ذلك الوقت. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى القطاعي البصري
وهو ثقة
صدوق
صدوق
مسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن عبد العزيز الربيع البناني
وهو
مقبول وابو الترمذي.
نعم.
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
وقد نرى ذكرهم.
قال حدثنا أبو كريب والحسين بن حريث.
أبو كريب هو محمد بن علي مرة ذكره. والحسين بن حريث المروزي هو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
نعم.
عن وفي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة.
نعم.
قال وفي الباب عن الأسود بن سريع
أخرج له
بخاري في المفرد وأبو داود في القدر والنسائي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي وسعيد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن الضريف عن أبي مودود عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي أسيد رضي الله عنه وهذا حديث حسن غريب من حديث سلمان لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الضريف. وأبو مودود اثنان أحدهما يقال له فضة وهو الذي روى هذا الحديث اسمه فضة بصري والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان أحدهما بصري والآخر مدني وكانا في عصر واحد.
ثم أرد أبو عيسى باب
لا يرد القدر
لا يرد القدر إلى الدعاء. مرة في الدرس الماضي بيان أن الذي كتب في لوح محفوظ فإنه ماض ولا يغير ولا يبدل وأن ما شاء الله عز وجل فإنه يكون ولا بد أن يكون وما كتب في اللوح المحفوظ فإنه يكون وأن الله عز وجل قدر أسباب وقدر مسببات وأن الله تعالى جعل من أسباب صرف المكروه ودفع المكروه أعمالا يعملها الإنسان فتؤدي إلى السلامة من ذلك المكروه ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث لأن يعني الله عز وجل يوصل في الدعاء يعني السوء ويعني فيكون قدر السلامة من ذلك من السوء بفعل سبب يؤدي إليه كما أنه كما أن الشق الثاني من الحديث ولا يزيد في العمر إلا البر ولا يزيد ولا يزيد في العمر إلا البر المقصود من ذلك ليس أن الإنسان في اللوح المحفوظ له عمر ثم إنه يبر ثم يغير له في اللوح المحفوظ فيزيد بل الإنسان له أجل واحد ينتهي إليه ولا يتقدم عليه ولا يتأخر كما جاء في القرآن الكريم إذا جاء أجل لا يستقبلون ساعة ولا يستقبلون وكذلك لا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وإنما المقصود من ذلك أن الله تعالى قدر أن هذا الشخص يكون عمره طويل وقدر أنه يكون بارا وقدر أنه يكون بارا فالسبب مقدر والمسبب مقدر السبب الذي هو البر مقدر والمسبب الذي هو طول العمر مقدر ويكون هذا معنى الحديث وليس معنى ذلك أن اللوح المحفوظ يكون الإنسان له أجل ويكون عمره مثلا 60 ثم يبر ويزاد عمره من 60 إلى 80 وإنما العمر هو إما 60 يعني أي إنسان له عمر محدد 60 70 80 لآخره وإذا جاء ذلك الأجل فإنه ينتهي العمر عند ذلك الأجل لكن الله عز وجل يقدر مسببات ويقدر أسباب تؤدي إلى مسببات وهذا يكون من هذا القبيل.
قال حدثنا محمد بن حميد الرازي
هذا ضعيف أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم. ومعه راو آخر هو
سعيد بن يعقوب
وهو
ثقة أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
عن يحيى بن الضريف
يحيى بن الضريف هو
صدوق إلى مسلم والترمذي.
نعم.
عن أبي مودود
أبو مودود هو فضة البصري وهو ضعيف أخرج له
الترمذي
أخرج له الترمذي.
عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي
أبو عثمان النهدي ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن سلمان
الفارسي رضي الله عنه أخرج له
أصحاب الكتب
الستة.
وفي الباب عن أبي أسيد
هو
مالك بن ربيعة وهذا أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
قال وابو مدود اثنان احدهما يقال له فضه هو الذي رواه الحديث اسمه فضه البصري والاخر عبد العزيز بن ابي سليمان.
نعم وهو يشفع فيه
مقبول وجاب ابو داود والترمذي والنسائي.
نعم لكن والحديث في اسناده فضه هذا اللي هو ابو مدود ولكن له شاهد يعني عن ثوبان يعني يدل على ما دل عليه الحديث تمام.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. العبارة تكون على الألسنة إذا ذكر إنسان مثل مثال قد يكون سيء يقول لا قدر الله أو لا سمح الله
ما فيها بأس يعني مثل ما يقول اللهم الله يقدر ما فيه الخير أو قدر الله ما فيه الخير يعني هذا يعني دعاء ولكن كما هو معلوم الذي في اللوح المحفوظ ماض لا تغير فيه ولا تبديل.
كتب فائدة نقلها من مدارج السالكين بواسطة يقول القيم من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وقناعة وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه ومن فاته حظه من الرضا انتلى قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه.
كلام جميل.
هذه فائدة أخرى ذكرها ابن القيم يقول في شفاء العليل قيل للمالك إن القدرية تحتج علينا بحديث كل مولود أول الخبر فقال مالك احتجوا عليهم بآخره.
علينا من شفاء العليل
يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز أن يقال هذا من سوء حظي أو هذا من سوء قدري؟
كون سوء قدري ما يصلح أن يقال سوء قدري لأن الذي قدره الله عز وجل لا يوصف يعني بالسوء لكن كل إنسان يعني يكون حظه طيب أو حظه يعني غير طيب يمكن يعني زي ما جاء في القرآن إنه لذو حظ عظيم وإذا قال صلوا ولقاه الذي حظ عظيم.
يقول بعض أهل العلم قدم في مراتب القدر المشيئة على الكتابة فما صحة هذا الترتيب؟
معلوم أن المشيئة هي يعني كون الله شاء أن يعني يقع يعني هذا الفعل شاء أن يقع هذا الفعل ومعلوم أن يعني المكتوب يعني في اللوح المحفوظ يعني مما قدره الله تعالى وقضاه يعني قد شاءه الله يعني الله تعالى قد شاء هذا وهو متصف بالمشيئة سبحانه وتعالى وهذه من صفاته أنه يشاء وأنه يريد وكل هذه قبل هذه وهذه قبل هذه الله تعالى أعلم.
هل المكتوب في اللوح المحفوظ من المقادير هو علم الله أم من علم الله أي الكتب؟
من علم الله من علم الله الذي كتب في اللوح المحفوظ هو من علم الله سبحانه وتعالى.
هل صحيح ما ورد عن بعض الصحابة من قوله اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا؟
والله ما أعرف هذا لكن الإنسان عندما يسأل يعني يسأل ما يريد بدون أن يكون فيه إن كنت كذا وإلا فكون كذا يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار ويسأل الله السعادة ويتعوذ بالله من الشقاوة. وأما ما كان في اللوح المحفوظ كونه يقول إن كنت في اللوح المحفوظ يعني كذا فامحوا هذا غير صحيح هذا كلام باطل لأن اللي في اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل. لكن الإنسان عندما يسأل حاجته بدون بدون يعني يكون هناك يعني طرق أخرى مثل إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا. وأنا أسألك كذا وكذا رأسا.
يقول ما الحكمة من مخالفة صحيفة الملك للوح المحفوظ أحيانا وأنها قد تتغير، ولماذا لم تثبت كما في اللوح المحفوظ؟
الله تعالى، الله تعالى شاء ذلك، شاء أن الذي في المحفوظ لا يغير وأن الذي في الملائكة يقبل صحيح.
هل انتكاس الرجل من السنة إلى البدعة وموته عليها كأبي الحسين الكرابيسي يدل على عدم صدق الرجل وعدم إخلاصه؟
يعني الإنسان إذا ترك السنة وانتقل إلى البدعة لا شك أنه ما حصل له التوفيق وأنه حصل له الضرر، وما في القلوب يعني من الصدق. يكون الإنسان صادق ولكنه ما وفق، ولهذا كما هو معلوم أهل البدع يعني يكون فيهما الصدق ومع ذلك ما حصل لهم التوفيق. مثل الخوارج، مثل الخوارج يعني هم يعني الكذب عندهم يعني يعتبر يخرج من الإسلام، والكبيرة يخرج بها من الإسلام، ويعني وهم أهل الصدق ولكنهم ما وثقوا للحق بل انحرفوا عنه.
ما حكم قول القائل الله يكتب لك ما فيه الخير بصيغة المضارعة مع أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ؟
يعني إذا كان مقصود يعني الدعاء يعني مثل التعبير يعني بذلك يعني عن شيء يعني مستقبل يعني بمعنى أنه قد شيء قد حصل، ما في ذلك. الله يقدر ما في الخير أو الله يحسن العاقلة أو غير ذلك، يعني ما في ذلك. ومعلوم أن إحسان العاقبة مقدرة وكل شيء مقدر وكل شيء سبق به القضاء والقدر.
يقول السائل هل يجوز أن أنيب عن نفسي في الحج مع أني لا أستطيع أن أحج؟
الحي لا يحج عنه إلا في حالتين اثنتين، وهي إحداهما أن يكون هلما كبيرا لا يستطيع الركوب والسفر، والثاني أن يكون مريضا مرضا لا يرجع برؤه. هؤلاء هم الذين يعني يناب عنهم في الحج، وغيرهم لا يناب عنه.
يقول السائل ذكرتم بارك الله فيكم أن أولاد المشركين يمتحنون في الآخرة، وقد جاء في حديث عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في الجنة وحوله أولاد الناس. قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين، وهو ما ذهب إليه صاحب التحفة المبارك حوري. وكيف يوجه
صاحب التحفة وغيره؟ لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عاملين، هذا يدل على أن هذا يعني مرتبط بنتيجة يعني معلقة، وهي الشيء الذي يعملونه إذا امتحنوا.
ما الفرق بين القضاء والقدر أم كلاهما واحد؟
معناهما واحد، لكن بعض أهل العلم يفرق بينهما بأن يقول القضاء يتعلق بالأمور الكلية، وأما القدر يكون في الجزئيات. القدر يكون في الجزئيات وأما القضاء فيكون في الأمور الكلية، ويعبر عن هذا بهذا وبهذا عن هذا.
هل هذا الدعاء صحيح؟ اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
الإنسان يسأل الله اللطف يعني والستر والعافية، وأما قل لا أسألك كذا ولا أسألك كذا هذا ما يعني ما هو جيد ولا مستقيم.
بالأمس كانت أسئلة هذه تكرار بعضها، ذكرتم كنا قرأنا في الكتاب أن مما يعلم به الغيب أمرين اثنين. هنا ذكروا الإخوة بعض الأشياء، منها قضية توافق رؤى المؤمنين على الشيء، توافق رؤى المؤمنين على الشيء، استراق الجني المؤمن، استراق السمع ثم الإخبار به، استراق السمع أن يسترق الجني المؤمن بعض الأخبار من السماء فيخبر بها.
المؤمن
الجني المؤمن يعني الصادق، ما يكون كاذب، يسترق السمع ويكون صادق فيما يخبر به.
وتعتبر
هذه من الأمور
لا بس المؤمن يعني جني مؤمن ليس ترك الصلاة.
فهذه فائدة عن ابن أبي هشام المالكي قال يعرف القدر بأربعة أمور: إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثانيا الأخبار الصحيحة في التوراة والإنجيل التي يخبر بها الثقات من أهل الكتاب، ثالثا استراق الجن المؤمن ثم الإخبار به، رابعا توافق رؤى المؤمنين على الشيء.
يعني ما ذكر الوقوع الذي أهم شيء، الوقوع ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قضية استراق جني وإخبار هذا يعني ما أدري يعني ما هو مستقيم. وكذلك ما في إخبار عن ما في التوراة وعن ما في الإنجيل، معلوم أن التوراة والإنجيل حصل فيها تحريف وتبديل، أقول حصل فيها تحريف وتبديل، والتعويل إنما هو على هذه الشريعة، وما جاء في هذه الشريعة من أخبار التوراة والإنجيل. أما ما لم يأتي في هذه الشريعة فإن كان باطلاً فإنه يرد، وإن كان يعني ليس بباطل فإنه ينتفع عنه، لا يدرى هل هو صحيح أو غير صحيح. مثل ما جاء في الحديث إذا حدث من الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وش الثالث؟
أول شيء قال الإخبار، ثاني إخبار الصحيحة في التوراة والإنجيل التي يقر بها أهل الثقات من الكتاب، استراق الجن المؤمن ثم الإخبار به، الرابع توافق رؤى المؤمنين على الشيء.
كما هو معلوم الرؤى قد تتوافق على شيء ولا يكون حقا، يعني تتعدد الرؤى وتتكاثر ولكنها لا تكون على حق. ومن المعلوم أن الذين هلكوا في الحرم عندهم رؤى كثيرة ومع ذلك راحت أدراج الرياح، فما يعني صارت تلك الرؤى يعني انتهت إلى حق بل انتهت إلى شر. فإذا الشيء الذي واضح لا إشكال فيه، الأمران اللذان ذكرتهما وهما الوقوع لأن الشيء إذا وقع علمنا بأنه مقدر، والثاني الإخبار عن رسول الإخبار به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور مستقبلة فإنها لا بد وأن تقع، والذي يقع لا بد أن يكون سبق به القضاء والقدر، قد سبق به القضاء والقدر. من هو الذي قال هذه الأربعة؟
ابن أبي هشام المالك.
من هو؟
ابن أبي هشام المالك.
نعم.
يقول شيخنا الفاضل حفظك الله: حسن الشيخ الألباني رحمه الله حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن القضاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، فكيف نوجه هذا الحديث؟ إن القضاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة.
ما أدري معنى القدر، القدر الذي في اللوح المحفوظ كما هو معلوم ما في تغيير ولا تبديل، لكن ما أدري معنى وين يصح هذا الشيخ ناصر؟ أي مكان؟ أي مكان؟
مليل.
ما أدري عن صحة النقل أيضا.
هل يدخل في قول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة المولود من الجن أو هو خاص مولود الإنس؟
والله الذي يبدو أنه عام.
يقول جاء في دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم. ما معنى إن هنا؟ هل هي شرطية؟
لا، يعني علم الله عز وجل لحاصل أن هذا خير له أو شر له، فهو يعني يكون إن كان الذي تعلمه خير لي يسره لي، وإن كان الذي تعلمه شر لي فأصرفني عنه، اصرفني عنه. يعني ليست شرطية وإنما هو إخبار أو سؤال عن الشيء الذي هو في علم الله عز وجل، والله تعالى يعلم أنه خير أو أنه شر. حديث الاستخارة العلم الذي فيه الله تعالى يعلم أنه خير أو أنه شر، وهو يسأل التوفيق له إن كان خيرا ويسأل السلامة منه إن كان شرا، وليس ذلك في التردد في علم الله أنه يعلم أو لا يعلم، بل هو يعلم أنه خير أو شر، وسؤاله أن يسر له ذلك العمل إن كان خيرا وأن يصرف عنه ذلك العمل إن كان غير ذلك. وإلا ليس يعني تردد يعني إن كان يعلم أو كان هو يعلم يعلم أنه خير يعلم أنه شر. والسؤال هو أن ييسر له إن كان خيرا وأن يصرف عنه إن كان شرا. هذا معنى اللهم إن كنت تعلم أنه كذا فييسر لي. يعني كأنه قال اللهم إنك تعلم أنه خير أو شر فإن كان خيرا فييسره لي وإن كان شرا فاصرف عني وصرف.
وهذا يقول أحسن الله إليكم: ذهبت للعمرة في رمضان ولكن في بلدي قبل السفر كنت عازما على الفطر أثناء السفر ولكني بعدها لم أفطر، فهل علي قضاء تلك الأيام التي كنت عازما أن أفطر فيها؟
أبدا، إذا كنت عندك عزما على أنك ما تصوم ثم رأيت أن تفطر خلاص العبرة بما حصل، العبرة بما حصل منك من أنك تركت ما كنت عازما عليه وعزمت على شيء آخر.
يقول الأخ: قال الذهبي في الكاشف عن قتيبة بن سعيد أبو رجاء المكي ثم ذكر أنه أخرج له الستة إلا ابن ماجه
المكي
هكذا كتب. يقول: ثم ذكر أنه أخرج له الستة إلا ابن ماجه ورمز له بقاف. وفضيلتكم رعاكم الله قد ذكرتم أنه أخرجها الأصحاب الكتب الستة، فما توجيه كلام الحافظ الذهبي؟
المعروف أنه يعني إن قتيبة بن سعيد روى الأصحاب الكتب الستة ومنهم ابن ماجه إيش يقول قتيبة بن سعيد أبو رجاء لا مو مكي، هو يعني البغلاني، البغلان قرية من قرى بلق. إيش يقول؟
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه قال رمز له بقاف
لأنه
كتب إلا قاف وكذا.
على كل هو روى له أصحاب كتب الستة على هذا الكلام هذا الذي ذكر ما في عن شيء عن صحته، أما هو خرج له أصحاب كتب الستة.
يقول الأخ من الجزائر: يقول كثير في منطقتنا من القبائل
إلا إذا كان يعني أول كلام هذا ما أدري، لكن قد يكون بعضهم يعني يروي له يكون شيخا له وبعضهم يكون بواسطة يعني، لكن كونه من رجال هو من رجال كتب الستة يعني وفيهم من ماجه.
يقول الأخ من الجزائر: كثير من في منطقتنا من القبائل وهي من البربر في السنوات الأخيرة صار فيها الدعوة إلى التنصير فارتدت عن دين الله، وقد اغتر بهذا كثير من الشباب، فكيف نواجه مثل هذه الحملات التبشيرية؟
نعم، إذا كان أهل الباطل يعنوا بنشر باطلهم فعلى الحق أن يعنوا بنصر حقهم بنشر حقهم وأظهار حقهم، وأن تكون جهود المسلمين للدعوة للحق أعظم وأشد من دعوة الكفار إلى الكفر وإلى الباطل الذي هم عليه والعياذ بالله. يعني هذا يقتضي من المسلمين أنهم يعنون بيعني نشر الإسلام والعمل على صد هؤلاء المنصرين الذين يخرجون الناس مما هم عليه من الحق ويخرجونهم من النور إلى الظلمات، على المسلمين أن يعنوا بنشر ما بنشر الحق الذي جاء به دينهم الحنيف، وأن يحذروا الناس من أصحاب النحى المختلفة من يعني من الكفر المختلفة يحذرهم منهم، فيسعون إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور ولا يجعلوا الكفار يخرجون الناس من النور إلى الظلمات.
سؤاله الثاني يقول: كيف نتعامل مع هؤلاء المرتدين؟ هل نهجرهم ونقاطعهم أم نرفق بهم؟
ادعهم إلى الإسلام، احرص على هدايتهم وعلى إرجاعهم إلى الحق، وألا يعني يبقوا، وهجرك إياهم ماذا يفيد؟ إذا تركتهم وعرفت عنهم بقوا في كفرهم، فأنت اجتهد في هدايتهم واعنى الأسلال التي عاملهم معاملة الكفار من ناحية أنك ما تبدأهم بالسلام وأنك يعني تعاملهم معاملة الكفار، لكن كونك تحرص على هدايتهم وعلى بذل الأسباب التي ترجعهم إلى الحق هذا هو الذي ينبغي له.
هل ترجمة الكتاب من اللغة العربية إلى لغة أخرى لا بد فيه من إذن المؤلف؟
نعم تحتاج إلى إذن المؤلف، لأن قد يترجم الكلام وينسب إلى كلام ليس بكلامه، فإذا رجع إليه واستأذن ثم أحضرت له الترجمة وعرضها على أناس يطمئن إليهم، لأن الكلام الذي فيه هو في الترجمة ينسب إلى صاحب الكتاب، فإذا كانت الترجمة سيئة معناه أنه ضيف إلى صاحب الكتاب كلاما ما هو كلامه لسوء الترجمة.
ما حكم صعود النساء للصفا والمروة في الحج والعمرة؟
النساء مثل الرجال، النساء مثل الرجال، يعني يصعدن يعني فوق الصفا وفوق المروة.
يقول قد وقع خلاف في بلادنا بين العلماء في هل يؤمر الغلام بعدم الدخول على النساء المحجبات إذا بلغ الحلم أم إذا بلغ العاشرة من عمره؟
لا هو إذا بلغ العاشرة، لأن الخامسة عشرة يعني الإنسان يبلغ قبلها، يعني بعض العلماء من منهم من بلغوا عمره 13 سنة، وفيه من الصحابة قيل أن عمرو بن العاص أكبر من ابن عبد الله ب 13 سنة، معناه ولد له عبد الله وعمره 13 سنة، فالاحتلام من علامات البلوغ، والاحتلام يكون قبل 15، وإذا احتلم الإنسان قد بلغ، فإذا يعني بلغ سن العاشرة وقريبا من العاشرة يعني الذي يعني كان يعني يعرف النساء ويعني ينظر إلى النساء فإن النساء تحتجب عنه.
في قوله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا جاء عن مجاهد يجلسه معه على العرش،
هذا ليس بصحيح، ما ثبت في هذا الشيء، والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، وهي الشفاعة في فصل في إنهاء الموقف الذي يموت الناس بعضهم في بعض ويبحثون عن من يسعى لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه، فيأتون إلى آدم ويعتذر وإلى نوح ويعتذر وإلى إبراهيم ويعتذر وإلى موسى ويعتذر وإلى عيسى ويعتذر، ثم ينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسعى ويشفعه الله عز وجل، ولهذا قيل له المقام المحمود لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون، لأن البشر كلهم من أولهم إلى آخرهم استفادوا من هذه الشفاعة من لدن آدم إلى الذين قامت عليه الساعة.
هل يجوز تأجير بيوت المسلمين لسفارات أو شركات لدول كافرة تعمل في الدول الإسلامية؟
الإنسان يعني يحرص على أنه يعني ما يؤجر يعني الشيء الذي يملكه إلا لمن يكون في غير، يعني ويحذر من يؤجر على من فيه شر.
رجل هجر زوجته 3 سنوات لا يكلمها ولا يأكل معها، وذلك لأنها امتنعت من مصافحة الرجال الأجانب عنها، وهما في بلد منتشر في هذه المعصية بدرجة كبيرة، فهل يجوز لهذه المرأة أن تصافح الرجال الأجانب من أجل إرضاء زوجها؟
لا طاعة لمخلوق في معصية الله، رضا الله مقدما على كل رضا. نعم
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.